الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس 46 من الفوائد الذهبية، القول في المعية. وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن بل ضعيف، عن عبادة بن الصامت، وأخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو حديث ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وقال: قال أبو نعيم: غريب من حديث عروة، لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر. قال الألباني: وهو الأنصاري الشامي، وهو ثقة، وكذلك سائر رواه غير نعيم بن حماد فهو ضعيف من قبل حفظه، بل اتهمه بعضهم، انتهى. لكن معنى الحديث ثابت من أدلة أخرى. قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقد تقدم الكلام على المعية، وسيأتي أكثر من هذا، ويدل على معنى المراقبة في حديث عمر في مسلم، قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. قال: القول في حديث فإن الله قبل وجهه، قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، واتفق عليه. نحن نؤمن بدلالة هذا الحديث، لكن ليس معنى قبل وجهه أنه في جدار المسجد، ليس معنى قبل الوجه أنه في جدار المسجد، فإن الله منزه عن الحلول في الحوادث، أو يحل فيه شيء من الحوادث، فتنبه لمثل هذا. أقول: الحديث ساقه ابن تيمية رحمه الله بمعناه، وله طرق وألفاظ كثيرة، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار قبل فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن قبل بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه. وفي البخاري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وفي لفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما ينجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن الطاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال: فخشعنا. ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا: لا، أينا يا رسول الله؟ قال: فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا. فنؤمن بدلالة هذا الحديث، مع أن الله قد وجه من أن الله قبل وجه المصلي إذا كان يصلي وهو مستوى على عرشه ومحيط بكل شيء. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند ابن ماجة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء، فنثبت لله ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك اتحادا ولا اختلاطا. هذا هو سبب نفي المعتزلة لهذا الحديث، لأنهم ظنوا أننا إذا قلنا إن الله قبل وجه المصلي أنه في الحائط، ويلزمه يقول إذا أن الله متحد ومختلط بالحوادث. فنحن نقول: لا يلزم منه اتحادا ولا اختلاطا ولا حلولا، بل نؤمن أن الله فوق عرشه وأنه قبل وجه المصلي إذا كان يصلي، بل هو على عرشه استوى وهو قبل وجه المصلي كما جاء النص وهو في علوه. فلا يتناقض هذا الحديث مع أدلة العلو. هذا الذي يجب أن يفهم، أن مثل هذا الحديث ومثل حديث أن الله قريب، وقول الله عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا يدل على أن الله ليس في العلو، بل الله عز وجل في العلو هو قريب من عباده، وكما يقال قريب في علوه وعلي في دنوه. وهنا فائدة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول يمكن الجمع من ثلاثة أوجه. الأول أن الشرع جمع بينهما ولا يجمع بين متناقضين، وهذا قد تم الإشارة إليه، وهو أن الله عز وجل أخبر أنه على عرشه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قبل وجه المصلي، فهذا على ظاهره وهذا على ظاهره، لكن ما هو الظاهر؟ هذه المشكلة، هذه المشكلة، ما هي الظاهر؟ المبتدع يفهمون الظاهر على ما في أذهانهم، فالممثل يفهم الظاهر على أن معنى فإن الله قبل وجهه كقبل وجه الإنسان للإنسان، والحلولي يفهم من قوله فإن الله قبل وجهه أن الله في الحائط، والمعتزلي يفهم هذا الفهم ثم يقول لا نؤمن بالحديث، والسني يؤمن بأن الله قبل وجه المصلي لكن وهو على عرشه سواء يليق بجلاله، ويكون نؤمن بدلالة الحديث بدون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. الظاهر أن الله عز وجل نعم، وهذا على ظاهره، لكن ما هو الظاهر من قبل وجه المصلي؟ الظاهر أن الله في الجدار، تعالى الله عن ذلك، أم الظاهر أن الله على عرشه وهو أمام وجه المصلي لأن الله محيط بكل شيء وفوق كل شيء؟ هذا هو المعنى. الوجه الثاني، ممكن أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجهك، فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار فتكون أمامه وهي في السماء، ويستقبلها آخر النهار وتكون هي أمامه وهو في السماء وهي في السماء، فإذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى بلا شك. الوجه الثالث، هب أن هذا ممتنع في المخلوق فلا يلزم أنه ممنوع في الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات صفاته، وهذا هو الذي نعبر عنه بأن الله عز وجل فوق كل شيء ومحيط بكل شيء. وكذا قال المصنف كما في الحموية، وكذلك قوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، هذا الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف إثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. انتهى. فهمتم المعنى يا أخوة؟ الله عز وجل كبير عظيم، كبير عظيم، فلا يقول قائل بأنه يلزم من قوله قبل وجهه أن يكون يعني كقبل وجه الإنسان للإنسان، بل نقول بأن الله قبل وجهه وهو على عرشه وهو محيط بكل شيء، عظيم كبير، عظيم كبير. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنيني من الفقر، رواه مسلم. هذا الحديث مثل ما تقدم من الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم الشاهد منه، وهو قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فيثبت لله عز وجل صفة الأولية وصفة الآخرية وصفة الظاهرية وصفة الباطنية، وهو تعالى قريب في علوه وعالم في دنوه سبحانه وتعالى. وفيه الاستعاذة بالله من الشرور والآثام جميعا، وفيه أن نواصي العباد بيد الله عز وجل، وفيه استحباب دعاء الله عز وجل في قضاء الدين ودعاء الله عز وجل بإزاحة الفقر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كان يدعو كثيرا بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من الفقر الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، حديث أبي بكر عند أبي داود النسائي. والفقر مصيبة وبلاء إذا نزل على الإنسان يحوجه إلى الناس، وقد يصيبه اللأواء والمرض والتعب والنصب، ويتحمل الديون كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الدين رق فانظر عندما تضع رقبتك، وكثير من الناس لا يعلمون أحكام الديون ولا يعرف ما يتعلق بذلك، وقد ألفت فيه كتابا بعنوان الدر المكنون في أحكام الديون. ومن عجيب ما يذكر أن رجلا كان له صاحب يشغله بسؤاله، فقال له إن القضاء سيأتي دونه أجل فطو الصحيفة واحفظها من الفاري. وابن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أقرض أحب إلي من أن أتصدق مرتين. وفي حديث بريدة رضي الله عنه عند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنذر معسرا فله كل يوم مثله صدقة، قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنذره فله بكل يوم مثله صدقة. أجور عظيمة يحصل عليها أصحاب الأموال لو احتسبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، وفي حديث عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، أخرجه البخاري. الشاهد من هذا الباب أن الله عز وجل محيط بكل شيء، الإحاطة الزمانية والإحاطة المكانية. فأما قوله الأول والآخر فهي الإحاطة الزمانية، وأما قوله الظاهر الباطن فهي الإحاطة المكانية، ونؤمن بها على ما دلت عليه وعلى ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نكمل الباب. إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. من حديث أبي موسى رضي الله عنه عند البخاري واللفظ له ومسلم ولفظه تاما، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى يا رسول الله، قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قولوا اربعوا على أنفسكم أي هونوا على أنفسكم وأرفقوا بها. قوله فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هذه من الصفات السلبية، والصفات السلبية تتضمن إثبات كمال الضد، فيثبت لله عز وجل صفة السمع الذي قالت عائشة نعم سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات، هنا نقص، سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات كما قال عائشة رضي الله عنها، وفيه إثبات فضيلة الذكر وحرص الصحابة رضي الله عليهم على الخير، وفيه تعليم الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قوله إنما تدعونا سميعا بصيرا قريبا، فيه إثبات صفة القرب لله عز وجل وصفة السمع وصفة البصر لله عز وجل، ولا مناقضة، فالله عز وجل قريب في علوه، فلا يقال قريب أي معناه متحد ومختلط، هذا قول الاتحادية وهذا أقبح الكفر والإلحاد. قوله إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو على عرشه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وهو بائن من خلقه، فلا يتوهم متوهم بهذه الأدلة الحلول والاتحاد والاختلاط، تعالى الله أن يحل في شيء من مخلوقاته، قال رحمه الله كما في المجموع، فهو قريب من عباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا الحديث الصحيح من غير وجه، وهو سبحانه فوق سماواته وعلى عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وهو سبحانه غني عن العرش وعن سائر المخلوقات، لا يفتقر إلى شيء من مخلوقاته، بل هو الحامل بقدرته العرش وحملة العرش، وقد جعل تعالى العالم طبقات ولم يجعل أعلاه مفتقرا إلى أسفله، فالسماء لا تفتقر إلى الهواء والهوى لا يفتقر إلى الأرض، فالعلي الأعلى رب السماوات والأرض وما بينهما، الذي وصف نفسه بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون أجل وأعظم وأغنى وأعلى من أن يفتقر إلى شيء بحمل أو غير حمل، بل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي كل ما سواه مفتقر إليه وهو مستغن عن كل ما سواه انتهى. يعني هذا لأن المبتدعة جاءوا إلى معنى قريب وقالوا يلزم منه الاتحاد والاختلاط، فيبين لهم أنه لا يلزم اتحادا ولا اختلاطا ولا شيء من ذلك. قال القول في الرؤية قوله إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه لأمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، من حديث جرير بن عبد الله عند البخاري ومسلم، وجاء عن عدة منهم أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما، وقد تقدم الكلام على المسألة بما يغني عن الإعادة والتكرار. قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته أي لا تزدحمون، وفي رواية لا تضارون أي لا يلحقكم ضير، وفيه إثبات رؤية الله عز وجل وأن الله يرى في العلو. قوله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، أي أن هذه أمثلة ساقها شيخ الإسلام للدلالة على سواها من الأحاديث الثابتة التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فيما يخبر به، ولو أراد الاستقصال طال المقام جدا وخرج عن المقصود، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وكما أننا آمنا بآيات الصفات وما دلت عليه كذلك يجب علينا أن نؤمن بالأحاديث سواء كانت من أخبار الآحاد أو من المتواتر، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفيد العلم، ويجب علينا الاعتقاد ما دلت عليه تلك الأحاديث على طريقة السلف، والبعد عن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء السميع البصير. بهذا نكون قد انتهينا بما يتعلق بباب الأسماء والصفات من هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين.